الأمر الأول استصحاب التخيير، وليس المستصحب هو أخذ جميع الأحكام وجميع الفتاوى من أي مجتهد شاء وحده، ليس هذا هو المستصحب. المستصحب كل واحد من الأحكام، كل واحد من الفتاوى عمن يريد ويختار، كل واحد من الفتاوى لا جميع الفتاوى. تارة يريد أن يستصحب جميع الفتاوى، يعني قبل تقليده لأحد المجتهدين كان مخيرا في أخذ جميع الفتاوى من هذا المجتهد وحده، وبين أن يأخذ جميع الفتاوى من مجتهد آخر وحده، مخير بين أن يقلد هذا المجتهد في جميع فتاوى وحده، وبين أن يقلد المجتهد الآخر في جميع فتاوى أيضا وحده، مخير، أو مجتهد ثالث أن يأخذ جميع فتاوى وحده بمقتضى إذن فتخير. ليس هذا هو المستصحب، لأنه إذا أخذ وكان مخيرا في أخذ جميع الأحكام والفتاوى من هذا المجتهد وحده ومن مجتهد آخر وحده، لا يلزم التبعيض هذا على حده، لا يستلزم هذا التبعيض، بل المستصحب هو أخذ كل واحد من الأحكام، كل واحد من الفتاوى من هذا المجتهد ومن غيره. فالمستصحب أخذ كل واحد من الفتاوى، ليس جميع الفتاوى، لأنه إذا استصحب جميع الفتاوى، إذا شك في أن التخيير الذي كان ثابتا هذا لا يلزم التبعيض ولا يكون داخلا في محل البحث. المراد مراد من الاستصحاب التخيير الذي كان مخيرا هذا المكلف في تقليد هذا المجتهد في فتواه، في واحد من فتاواه، والمجتهد الثاني في واحد آخر من فتاواه بمقتضى قوله إذن فتخير. لأن إذن فتخير يشمل التخييرين معا، إذن فتخير يعني أنت مخير في أن تأخذ جميع الفتاوى من هذا المجتهد أو من مجتهد آخر، هذا لا يلزم التبعيض، أو أنت مخير في أخذ كل واحد من فتاوى هذا المجتهد وبين أخذ كل فتاوى من ذاك المجتهد، من جميع الفتاوى، أخذ كل واحد منه. فإذا قلد مجتهدا في وجوب السورة في هذه الفتوى الواحدة من هذا المجتهد، وقلد مجتهدا آخر في وجوب التسبيحات مثلا 3 مرات في فتوى ثانية مرة ثانية، هذا هو التبعيض. فأنا مخيرا عليكم السلام في أن يأخذ كل واحد من الأحكام الشرعية، كل واحد من الفتاوى التي تصدر من هذا المجتهد، كل فتوى من هذا المجتهد هو مخير في أخذها، وبين أن يأخذ كل واحد من فتاوى مجتهد آخر بمقتضى قولي إذن فتخير. طيب، هذا إذا أخذ فتوى واحدة من هذا المجتهد وأخذ فتوى ثانية من مجتهد آخر، ثم شك في بقاء هذا التخيير، كان مخيرا في أن يأخذ بعض هذه الفتاوى من هذا المجتهد وبعض الآخر من مجتهد آخر، ثم شك في بقاء هذا التخيير، نستصحب بقاء التخيير. فإذا لا مانع من التبعيد بمقتضى قوله إذن فتخير. قول الشارع بأن المكلف عند فقد المرجحات يكون مخيرا في تقليد أي مجتهد شاء وأي مجتهد يريد ويختاره، معنى إذن فتخير ليس منحصر بالتخيير والأخذ بجميع فتاوى هذا المجتهد وبين أن يأخذ بجميع فتاوى المجتهد الآخر، هذا ليس معناه يعني أو منحصر بهذا المعنى، هذا لا يستلزم التبعيض. وين يستلزم التبعيض؟ فيما إذا فسرنا إذن فتخير بشموله وإطلاقه يشمل إذن فتخير في أن تأخذ جميع فتاوى هذا المجتهد وحده وبين أن تأخذ جميع فتاوى المجتهد الآخر وحده، وبين أن تكون مخير بين أن تأخذ فتوى واحدا من هذا المجتهد وبين أن تأخذ فتوى ثانية من ذاك المجتهد. تخيير مو في جميع الفتاوى فقط، التخيير في جميع الفتاوى وبين أن يأخذ بعضا من هذه الفتاوى من هذا المجتهد والبعض الآخر من المجتهد، هذا يستلزم التبعيض. هذا التبعيض الذي كان مخيرا فيه المقلد الآن يشك في بقائه يستصحبه، فيجوز له التبعيض، يختار فتوى من هذا واحد من هذا المجتهد ثم يقلد مجتهدا آخر ويأخذ فتوى ثانية من ذاك المجتهد وهلم جرا، يستصحب هذا التخيير. لكن إشكال الذي يرد على قوله إذن فتخير أنه يشمل حتى التخيير في بعض الفتاوى مو في جميع الفتاوى، التخيير في كل واحد من الفتاوى وفي كل واحد من الأحكام الصادرة من هذا المجتهد، خلاف الظاهر من هذا الكلام من الإمام عليه السلام. إذن فتخير يعني أنت مخير في أن تأخذ جميع الفتاوى من هذا المجتهد أو تأخذ جميع الفتاوى من مجتهد آخر، مو تبعض تأخذ بعض الفتاوى من هذا المجتهد، لأن الإمام قال إذن فتخير، خلاف الظاهر من قوله. ما يجي هذا بذهن المكلف، هذا لا ينصرف كلام الإمام إليه، لا ينساق إلى الذهن. إذن فتخير هذا بالدقة العقلية احتماله وارد أنه إذن فتخير يشمل كل أنواع التخيير، تخيير في جميع الفتاوى أو التخيير في كل واحد من الفتاوى.
هي حادثة واحدة
بعينها،
واقعة واحدة حصل
النزاع
فيها.
عشان إليها الإمام بالتخير. إيه أنه يعني مجتهدين حاكمين، حكمين أو حاكمين اختلفوا، ثم بعد فقد المرجحات الإمام قال إذن فتخير، يعني بين أن تأخذ حكم هذا الحاكم وبين أن تأخذ حكم ذاك الحاكم، مو نصف حكم من هذا تأخذ نصف الحكم من آخر. نصف
فقط الواقع. مورد السؤال هو عن الخبر، بيكون مورد السؤال هو عن الخبر، معناته عم نقول له عن هذا الخبر، ما عم نحكي عن
شخص شمولي
الخبر، عم
نحكي عن الخبر. خبرين متعارضين.
هذا الخبر وهذا الخبر.
خبرين متعارضين.
يحتمل أن يكون يشمل موضوع الفتوى وليس موضوع الفتوى.
خبر غير الفتوى، اولا قلنا خبر غير الفتوى ما يشمل، بناء على الشمول يشمل انه ياخذ بتمام الخبر، بتمام الروايه ياخذ، مو نصف الروايه من هذا ونصف الروايه من راو ثاني، تبعيض في الفتوى، تبعيض في الرواية، خلاف الظاهر من قول الإمام، وإن كان يشمله إذن فتخير. قول الإمام إذن فتخير يشمل حتى إذا كان مخيرا في أخذ كل واحد من الفتاوى، كل واحد من الأحكام. في هذه الفتوى أنت مخير أن تأخذها، وبين أن تأخذ فتوى ثانية من مجتهد آخر عند التعارض. لكن ظاهري إذن فتخير يعني أنت مخير في أخذ جميع الأحكام والفتاوى من هذا المجتهد بعينه وحده، ومن ذاك المجتهد بعينه وحده. مخير تريد تأخذ من هذا المجتهد جميع فتاوى، خذ. تريد تأخذ من هذا المجتهد الآخر جميع الفتاوى، خذ. أما أنه تبعض في بعض الفتاوى، تأخذ من هذا المجتهد وبعض الآخر تأخذ من مجتهد آخر، نعم يستلزم التبعيض، إلا أنه هذا خلاف المتبادر والمنساق من قوله إذن فتخير.
أخذ
منه
فتوى، أين حصل التبعيض؟
ما في تبعيض، ولذلك قلنا أنه إذا أخذ جميع الفتاوى لا يستلزم التبعيض، بل المراد من إذن فتخير أن يأخذ بعض الفتاوى من هذا المجتهد وبعض الفتاوى. هل هو مخير ابتداء بين كل واحد من الفتاوى؟
لا يفهم
من إذن فتخير هو في جميع الفتاوى.
لا في دور الطبيب. إذا رحت أنت على المكان الفارغ ما
تعرفش تقرأ غلط. لا جواب. جواب السلبي لا.
أنت بتشتري، أنا بشتري مكان واحد.
مستصحب ليس هو أخذ جميع الفتاوى من أيهم شاء وحده، بل الموضوع للتخيير والمستصحب هو أخذ كل واحد من الأحكام عمن يريد ويختار، بمقتضى قوله عليه السلام إذن فتخير. فالموضوع للتخيير هو كل واحد من الفتاوى لا جميع الفتاوى. وعليه فإذا قلد أحد المجتهدين في فتوى واحدة وقلد الآخر في فتوى ثانية وشك بعد ذلك في بقاء هذا التخيير وعدمه يستصحب. قلنا هذا خلاف المتبادل من قوله إذن فتخير. تخير يعني تأخذ بين هذين المجتهدين المتساويين، وإن كان الاختلاف بينهما في الفتوى، أن تأخذ فتاوى هذا المجتهد أو تأخذ فتاوى ذاك المجتهد، أن تأخذ بعض الفتاوى من هذا الخلاف الرواية. تتخيل. وجه الثاني للمجوز، مجوز للتبعيض، استدل بالإجماع محصلا ومنقولا. إجماع المحصل حجة لا إشكال في أن الإجماع الذي يكون محصلا المجتهد يرجع إلى جميع آراء الأصحاب والفقهاء، ويرى أنهم مجمعين على وجوب السورة في الصلاة مثلا. إجماع المحصل يكشف عن رأي الإمام ورأي المعصوم عليه السلام، حجة لا إشكال فيه، إلا أن الإجماع المحصل في المقام غير حاصل. ليش؟ لأن مسألة التبعيض عند كثير من الفقهاء مهملة، لم يتعرضوا لها. هذه المسألة التي لم يتعرض كثير من الفقهاء، يمكن أن يدعي أحد أن هناك إجماع محصل؟ إجماع محصل لابد من أن كل الفقهاء يتعرضون لهذه المسألة ولهذا هذه الفتوى ولهذا الرأي. والإنسان والمجتهد أو المقلد يحصل آراء جميع الفقهاء في حول هذا المسألة. وإذا فرضنا أن هذه المسألة مهملة لم يتعرضوا إليه كثير من الفقهاء، جل من الفقهاء لم يتعرض مسألة التبعيض في التقليد، هل يمكن دعوى إجماع المحصل فيه؟ الإجماع المحصل غير حاصل. فالإجماع الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم غير حاصل. إجماع المنقول بكثرة، إجماع المنقول لا يكون حجة. فالمنقول منه ليس بحجة لأنه يرجع إلى الإخبار الحدسي، فالإخبارات الحدسية لا تكون حجة ولا تكون معتبرة. خبر إذا كان حسيا حجة، حدسيا لا يكون، اجتهاديا لا حجة. إجماع المحصل غير حاصل، إجماع المنقول لا يكون حجة. دعوى الإجماع هم في المقام لا يرجع إلى محصل، ما في فائدة. لإهمال جملة من الفقهاء التعرض لهذه المسألة، كيف يمكن دعوى الإجماع المحصل؟ طيب الثالث، وجه الثالث للمجاوزين التبعيض بناء العقلاء، حيث أن بناء العقلاء يكون في مقام الرجوع إلى أهل الخبرة. بناء العقلاء على تقليد أنهم بنوا على أن كل غير خبير وجاهل يرجع إلى أهل الخبرة في أي مسألة ويقلد أهل الخبرة ويأخذ بكلام أهل الخبرة. يعني بناء العقلاء على تقليد الرجوع إلى أهل الخبرة ليس منحصر بأهل خبرة واحد، خصوصا في الأمور المتعددة. بناء العقلاء مطلق، يعني يشمل الرجوع إلى أهل الخبرة إذا كان أهل الخبرة واحدا أو متعددا. إذا افترضنا أن هناك مجتهدين ينطبق على كل منهما أنه من أهل الخبرة، هذا من أهل الخبرة وهذا من أهل الخبرة، بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة إلى أهل خبرة واحد اثنين إذا كانوا يرجع إلى أهل الخبرة في هذه المسألة، وفي مسألة ثانية يرجع إلى هذا الثاني لأنه هذا أيضا من أهل الخبرة، خصوصا إذا كان الأمور متعددة مو أمر واحد. بناء العقلاء في مقام الرجوع إلى أهل الخبرة ليس على الرجوع إلى واحد منهم في الأمور المتعددة فقط، يرجع إلى واحد من أهل الخبرة. بناء العقلاء أنه يرجعون إلى أهل الخبرة، يشترط أن يكون الذي يرجع إليه يكون واحد يصدق لأنه يعني أهل الخبرة، يصدق على الثاني أنه أيضا هو من أهل الخبرة، ويرجع إلى أهل الخبرة في بعض المسائل ويرجع إلى أهل الخبرة في المسائل الثانية. تبعيض، ليش يرجع إلى أهل خبرة واحد من أهل الخبرة؟ هل مسألة الوحدة في من أهل الخبرة هذا هم داخل في مفهوم أهل الخبرة أن يكون بقيد الوحدة؟ يرجع إلى أهل الخبرة، رجع إلى أهل الخبرة، في وجوب التسبيحات او تسليل التسبيحات يرجع الى هذا لانه من اهل الخبرة. وجوب السورة يرجع الى الثاني لانه هذا من اهل الخبرة. اثبات الشيء لا ينفي ما عداه. البناء العقلاء هكذا. فان بناؤهم في مقام الرجوع الى اهل الخبرة ليس على الرجوع الى واحد منهم فقط. هذا اولا بناء العقلاء. عندك اطلاقات الكتاب والسنة. اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. معنى وجوب السؤال عن اهل الذكر يعني اذا كان اهل الذكر واحدا اسألوا من اهل الذكر اذا كان واحدا بشرط الوحدة اسألوا. اذا كان متعددا المسؤول لا يجب السؤال. ليش اذا كان واحدا يجب السؤال واذا كان متعددا يسقط وجوب السؤال؟ اهل الخبرة لا خبر خلصنا. اهل الخبرة بناء العقلاء. اجينا الى اطلاقات ادلة الكتاب. اطلاقات الرواية فللعوام ان يقلدوه. من كان متصفا جامعا لهذه الصفات يجب على العامي ان يقلد هذا الجامع الشرائط. لا لا الاطلاقات الثالث اطلاق ادلة الكتاب. هو اطلاق ادلة الكتاب اسألوا اهل الذكر. او يجب الحذر عند انذار المنذر. لابد ان يكون المنذر واحدا. اذا كان متعددا لا يجب الحذر من انذاره. ياخذ من انذار هذا المجتهد ويجب الحذر من انذاره وياخذ انذار المجتهد الاخر في بعض الفتاوى ويجب الحذر منه. لا لا يجب الحذر عند انذار المنذر. سواء كان المنذر واحدا او المنذر متعددا، مسؤول واحدا او المسؤول متعددا، يجب السؤال اذا لم يعلم. ان كنتم لا تعلمون اسأل هذا اهل الذكر. نعم هذا اهل الذكر اسأل. ليش فقط اسأل من هذا بقيد الوحدة؟
بلكي مقصود التوجه الى واحد.
بلكي بلكي فارسية كلمة فارسية بلكي. بلكي فارسية كلمة فارسية بلكي انجون. مضافا الى اطلاق ما دل على لزوم التقليد مثل آية السؤال فانها تدل على جواز السؤال من واحد او متعدد وغيرها من ادلة التقليد. التبعيض نستفيد حكمه جواز التبعيض في التقليد من كل الأدلة. بناء العقلاء إطلاقات الكتاب إجماع قلنا إجماع وأمس قلنا أنه إطلاق ما فيه آيات روايات ليست فيها أصلا إطلاق. هذه الآيات والروايات الأدلة اللفظية قلنا أنها فقط في مقام مشروعية التقليد فقط لا غير. استفادة الإطلاق منها ممنوع يعني لا يستفاد منها الإطلاق لأن هذه الأدلة مهملة والمهمل لا يكون مطلقا مثل قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر. مهمل كل الإنسان لفي خسر. بعض الإنسان صرف الوجود من الإنسان لفي خسر في إطلاق. بناء العقلاء هم قلنا أن وإن كان من الأدلة الاجتهادية لكن ليست من الأدلة اللفظية. من الأدلة اللفظية ما فيه دليل ما فيه إطلاق لأنه دليل لغوي إجماع. هذا دليل السادس. تبعيض يجوز في الفتاوى من مجتهدين ما دام لم يلزم المخالفة القطعية لفتوى المجتهدين. إذا لم يلزم المخالفة القطعية أي مانع من التبعيض؟ ما في مانع. المانع من مسألة التبعيض في التقليد هو أن يلزم من التبعيض مخالفة قطعية في عمل واحد أو في عملين. إذا لزم مخالفة قطعية للفتوى المجتهدين هنا لا يجوز التبعيض. أما إذا افترضنا أنه لا يلزم المخالفة القطعية، وين يلزم مخالفة قطعية؟ كما إذا أفتى مجتهد بجواز الصلاة باستتار القرص وباستتار الشمس بسقوط القرص وحرمة الإفطار بسقوط القرص، وإنما الإفطار يجوز بذهاب الحمرة المشرقية، يجوز الصلاة بسقوط القرص لسيد الخوي قدس السر، لكن لا يجوز الإفطار بسقوط القرص، وإنما يقول يجوز الإفطار بذهاب الحمرة المشرقية. هناك مجتهد ثاني بعد يقول لا يجوز الصلاة باستتار القرص وإنما يجوز الإفطار بسقوط القرص. صلاة لا تجوز إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية، أما الإفطار مثل الجماعة يجوزون الإفطار بسقوط القرص. طب إذا فرضنا أن هذا قد أفطر بسقوط القرص، أنا أفطرت بسقوط القرص وصليت بسقوط القرص، لأن الذي يقول لا يجوز الصلاة بسقوط القرص أنا صليت بسقوط القرص، والذي يقول بحرمة الإفطار بسقوط أنا لا أفطرت بسقوط القرص. يلزم من هذا التبعير مخالفة فتوى المجتهدين معا، مخالفة قطعية لفتوى المجتهدين، لأن الذي يقول بحرمة الإفطار يجوز الصلاة، أنا لا ما صليت، صحيح أنا صليت بسقوط القرص لكن لا يجوز الإفطار، بس أنا لا بسقوط القرص هم أفطرت، أفطرت بسقوط القرص وصليت بسقوط القرص، خالفت الفتوين بالتبعيد، خالفت الفتوين خالفة قطعية. مخالفة للفتويين، مخالفة قطعية للفتويين، مو حكم الواقعي، ايه مخالفة ظاهرا، ايه ظاهرا انا خالفت الفتويين، مخالفة ظاهرا لا يجوز، لان الذي يقول بصحة الصلاة بسقوط القرص يقول بحرمة الافطار بسقوط القرص، انا لا افطرت بسقوط القرص، والذي يقول بجواز الإفطار بسقوط يحرم الصلاة بسقوط، أنا لا صليت بسقوط القرص. فإذا ارتكبت خلاف هذين الفتويين أنا صار عندي مخالفة لفتويين معا، تبعيض لا يجوز. أما افترضنا أنه لا، إذا أخذت فتوى هذا المجتهد وأخذت فتوى هذا المجتهد ويلزم ولا يلزم من هذا التبعيض مخالفة قطعية للمجتهدين. الآن يجي مثاله، لماذا لا يجوز التبعيض؟ تبعيض لا يجوز لأنه قد يلزم منه مخالفة قطعية لكلا الفتوين، وهذا الأمر لا يجوز لأنه مخالفة قطعية. أما إذا لم يستلزم منه مشكلة مخالفة قطعية، لماذا لا يجوز؟ إلا أن يقال لا مانع من ذلك حتى إذا استلزم المخالفة القطعية لفتوى المجتهدين. ليش؟ لإطلاقات أدلة الكتاب، الذي يقول بإطلاقات أدلة الكتاب، إطلاقات أدلة السنة، بناء العقلاء، إجماع القائم، استصحاب التخيير، يعني يستصحب التخيير حتى إذا لزم من هذا التبعيض المخالفة القطعية لفتوى المجتهدين. إجماع دل على جواز التبعيض وإن استلزم المخالفة القطعية. إطلاق جواز وجوب السؤال من أهل الذكر والسيرة وبناء العقلاء لأنه أدل فيه، وإن لزم كثير هذا هم له شواهد كبيرة في الفقه. نحن والقاعدة لا تجوز، نحن وقيام الدليل يجوز، يجوز لمقتضى إطلاقات التسعة إن كان هناك إطلاق. هذه السورة، هذا تمام الكلام في السورة الأولى من أنواع سور التبعيد. السورة الثانية من سور التبعيد، التبعيد في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة كما ذكرنا في السورة الأولى، التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة، وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب الزكاة، لكن في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة في عمل واحد، في باب الصلاة، صلاة واحدة، عمل واحد يرتكبه، يعني يقلده مجتهدا يقول بعدم وجوب السورة، ويقلد مجتهدا يقول بعدم وجوب مانعية آمين في الصلاة، يقلد مجتهدا خرجت الصلاة من الشكل هذا. هذه الصلاة ليست من الدين إذا قلد، سواء قلد مجتهد واحد فيما إذا أفتى بأن السورة ليست واجبة في الصلاة، وأن آمين لا يكون مانعا في الصلاة، وأن فلان الطهارة مثلا غير مثلا أو القبلة كذا فلان، الصلاة التي لا تكون فيها جزء وما يكون فيها شرط. قال هذه السورة اللي قاعد ترسمها على إيدي شو اسمه؟ قال هذا أسد. قال بدأ يرسم الرأس. قال أنا أخ 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 أنا ما ترسم رأس، رأس ما أريد، ارسم إيده. بلش يرسم إيده، قال هذا ما يوجعني، هذا لا يوجعني. بدأ برجله، قال هذا هم، قال يا زلمه انت شو ما قلت انه خلي اسد اللي ما له راس ما له ايد ما له اجر، هذا اسد. صلاه اللي ما له سوره ما له شر، وقول امين هم لا يكون مانعا، هذا صلاه، سوره صلاه ليست من الدين. هذه هذا افترضنا في عمل واحد احكام مختلفه وموضوعات مختلفة يجوز التبعيد فيما إذا كان العمل متعددا لا مانع، كما المجوز قال لا مانع، لكن إذا كان العمل واحدا فتارة، هذه الصورة الثانية، لا يلزم من ذلك مخالفته لمن قلده. تارة لا يلزم في عمل واحد التبعيد، لا يلزم مخالفة هذا التبعيض لمن قلده، لمن مشتلم، لمن كان يأخذ الفتوى منه، لا يلزم مخالفة المجتهدين مثلا، كما إذا قلد مجتهدا يقول بعدم وجوب السورة، وقلد مجتهدا ثانيا يقول بعدم وجوب القنوت. صلى صلاة بدون قنوت وبدون سورة، لا هذا لا يلزم مخالفة المجتهدين بل موافقتهما، لأنه هذاك يقول ليس واجبا على السورة، هذا هم يقول بأن القنوت ليس واجبا، أتى بصلاة ليست فيها سورة وليست فيها قنوت، لا يلزم مخالفة المجتهدين بل موافقتهما، وافق في عدم الوجوب. لا يلزم في عمل واحد، لا يلزم مخالفة المجتهدين، لا مانع من التبعيض، هذا لا مانع، وأخرى يلزم من ذلك المخالفة القطعية للواقع مو لفتوى المجتهدين، يلزم منه المخالفة القطعية للواقع بأن يقطع أن عمله مخالف للواقع قطعا. وين يصير هذا؟ كما لو فرض كثرة المجتهدين الأحياء، وقلد في مثل الصلاة التي هي عمل واحد في كل جزء مختلف فيه وكل شرط مختلف فيه بقول من يقول بعدم الوجوب، بحيث يقطع بأن صلاته بهذه الصورة ليست من الدين، كأن قلد من قال بعدم وجوب السورة، وقلد آخر يقول بعدم وجوب التشهد، وقلد ثالث يقول بعدم وجوب القنوت، وقلد رابع يقول بعدم مانعية الفعل الكثير في الصلاة. هو واقف بالصلاة يطلع التلفون من جيبه يلعب بالتلفون، هو بالصلاة واقف يلعب بالتلفون، فعل كثير هذا، فعل الكثير لا يجزو، يلعب بذأنه بشريحيته، يلعب يجي يطلع المشرط ويمشي بذأنه. في بعض ال هو يشيل عمامته يشوف عمامته حلوة، لا فينا نزل عمامته للشيخ أبو علي، حلوة هي العمامة والله مو حلوة، يأخذ معه بالصلاة ويلعب فيها وبيطال ينظر إليه وحطت صور بجيبه يطلعها بحول الصلاة.
فقط عنه الصلاة.
فأنه سقط.
غير مكلف بالصلاة.
إذا افترضنا يرى في مجتهد أن فعل الكثير لا يبطل الصلاة. قلد من يقول بعدم مانعية الفعل الكثير، وقلد خامس يقول بعدم مانعية قول آمين إلى غير ذلك. طب إذا رجع إلى هذه المجتهدين كثرة الأحياء، مجتهدين الأحياء وقلد كل واحد بناء على التبعيض يجوز في عمل واحد، صلاة واحدة ليس فيها التشهد، ليس فيها السورة، ليس فيها المانعية والقنوت، ليس فيها مانعية الفعل الكثير، ليس فيها آمين هم يقول، ليس فيها مانع بأي شيء. هل هي هذه صلاة؟ هذه هذا أسد؟ لا رأس ولا إيد ولا شعر. هذا أسد، هذه صلاة. قد عرفت أن مثل هذه الصورة خارج عن محل البحث، فيما إذا قلد في عمل واحد مجتهدين أو مجتهدين أحياء كثير، وكل واحد يرى بالنسبة إلى الجزء المشكوك المحل الخلاف يقول بعدم وجوبها، بعدم وجوب الجزء أو بعدم وجوب الشرط، حينئذ هذا مخالفة قطعية للأمر الواقع، لأن هذه الصلاة هي صورة صلاة وليست واقع صلاة، خارج عن الدين. إيه لأنه يعني مخالفة قطعية، مخالفة قطعية، مو مخالفة قطعية لفتوى المجتهدين، مخالفة قطعية للحكم الواقع، أمر الواقع. صلاة كيف يكون هذا؟ صلاة اللي عمود فينا هاي
صلاة. بالإجمالي بصورة الصلاة.
كان عامي الشيخ احد العلماء كان راح الى بلد ضيعة، شاف واحد يصلي بالركوع ذكر الركوع، سمع هو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده بازم سبحان، يعني بعد سبحان بالفارس يقول بازم سبحان ربي العظيم. قالوا لي هذا خلي انا اروح احكي معه انه صلاتك باطلة، قال ما تتركه، ها هو الصلاة، صلاة العامية اللي لا يعرف انه انت قصد القربة واخلاص فيه، هو هذا اتركه خليه يصلي بهالشكل. بازم سبحان الله. قال هذا الصلاة لله قاعد يصلي، هذا ما عنده غاية الا انه القربة الى الله، صحيح باطل بس انت ما تقدر انه باطل بعد ما يصلي عليه. قلت له اذا صلاتك باطل ما يصلي، وقد عرفت أن مثل خارج عن، فإنه لو قلد مجتهدا واحدا وكان يفتي بذلك، نفرض أن هناك مجتهد واحد يفتي بعدم وجوب السورة، بعدم وجوب التشهد، عدم وجوب القنوت، عدم مانعية الفعل الكثير، نشك في فتوى هذا المجتهد وأن أخذ فتوى هذا المجتهد يكون مفرغا للذمة. مشكوك في هذا العمل هيك. ليش؟ لأن التقليد طريق إلى الواقع، ومع العلم لعدم تحصيل الواقع بهذا التقليد سقطت طريقية هذا التقليد، سقط طريقيته، هذا ليس طريقة. هذا التقليد من هذا المجتهد الذي يرى أن السورة ليست شرطا، ليست جزءا، وذاك ليس شرطا، وذاك ليس، هذا ليس طريقا إلى الواقع، مخالف للأمر الواقع. هذه صلاتهم، صلاة اللي ما فيها إلا جزئين أو ثلاثة أجزاء، ومع العلم بعدم تحصيل الواقع به تبطل طريقيته.